هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا، وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا، وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا، وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى زيارة آل ياسين، يلي ذلك برنامج مقاصد القرآن. الصيام وحسن التنعم يأتيكم عند 7:48، 5 دقائق لسلامتك عند 8:02، يليها صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معه عند 8:13 وتمتد على نحو نصف ساعة. ضيافة الله آداب وبركات عند 8:48، عند 9 PM هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. فضاءات أدبية عند 9:16، يليها برنامج لقاءات رمضانية. قل ادعوا الله عند 9:50، عند 10 PM هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. شعراء معاصرون يأتيكم هذا البرنامج عند 10:18، يلي ذلك شباب رساليون. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يلي ذلك دنيا الشباب. وعند 12 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عراق الرافدين. محطة قرآنية تأتيكم عند 12:40. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو واله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق، يا مولاي يا شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم، آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك، وكلمتي نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك، ولي المؤمنين وبوار الكافرين، ومجل الظلمة ومنير الحق، والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك، المرتقب الخائف والولي الناصح، سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى، وخير من تقمص وارتدى، ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ، ومن شر جميع خلقك، واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالناصر، وانصر ناصري، واخذل خاذلي، واقصم قاصمي، واقصم بي جبابرة الكفر، واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله، واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون، وفي عدوهم ما يحذرون، إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.
شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما.
شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما.
شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما. الصوم لي الله قال فقم له يا عبد واستغفر بالآثام،
يا عبد واستغفر به الآثام.
لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام.
لهلال شهر الصوم، لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام.
لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك.
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وسائر أعمالكم. أيها الأحبة، معا ومع سورة القارعة لنستجلي الأغراض التي جاءت من أجلها هذه السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة غرضها الرئيس بيان المعاد ومقدماته بتعابير حادة ومفزعة، ثم تقوم السورة المباركة بتصنيف الناس في يوم القيامة إلى جماعتين: جماعة في الجنة من كانت أعمالهم وموازينهم ثقيلة، وجماعة في النار من كانت أعمالهم وموازينهم خفيفة. إنها سورة تقشعر منها الجلود. أيها الأحبة، نحن في شهر رمضان المبارك، ونحن نستشعر كل آية وكل كلمة في كتابه المجيد. أيها الأحبة، اقرأوا هذه السورة مرة ومرة ومرات، ستجدوا أن كل كلمة في هذه السورة المباركة تنطق متجسمة أمام أعيننا، لتكون إشارة إنذار وعلامة خطر أن نستيقظ من غفلتنا. أيها الأحبة، إن العمر مهما بلغ بنا فإنه قصير. أيها الأحبة، نحن في شهر رمضان المبارك نحتاج إلى كثير من تلاوة مثل هذه الآيات، مثل هذه السور. القارعة ما القارعة؟ إنها سورة تتحدث عن يوم عظيم ومهيب يهز القلوب ويهز الضمائر. إنها سورة تقرع القلوب والضمائر. فهل قرعت قلوبكم؟ فلنأتي بقلوبنا إلى معاني هذه السورة، إلى أغراض هذه السورة المباركة. أن السورة أيها الأحبة في مقام التذكير والتنبيه لبني البشر، أتنبيههم لمسألة المعاد باعتبار أن هذه السورة قارعة تقرع القلوب والصدور والنفوس والضمائر بما فيها من عظمة وهيبة وحقائق وأحداث عظيمة في ذلك اليوم، وذلك من خلال وصف يوم القيامة بهذه الأوصاف: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بهذه الصورة وبهذه الطبيعة وبهذه العظمة وبهذه الهيبة سيكون ذلك اليوم الذي ينتظرنا جميعا. فهل تتحرك نفوسنا بهذا الاتجاه الصحيح الذي يؤمننا في ذلك اليوم المروع؟ السورة المباركة تميز الناس كما ذكرنا إلى صنفين وإلى جماعتين يوم القيامة: إلى جماعة تذهب إلى الجنة نتيجة لثقل موازينهم، وأخرى تذهب إلى النار لخفة موازينهم. أما الذين يذهبون إلى الجنة فهم المؤمنون الذين عملوا الصالحات، الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ستكون الجنة مأوى لهم، وستكون عيشتهم عيشة راضية، إشارة إلى أن وإن كانت في هذه الدنيا يمكن للإنسان أن يتنعم، ولكن هذه النعم التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا لا تخلو من مكدرات. أما في ذلك العالم في الآخرة فإن الإنسان المؤمن يعيش عيشة راضية ليس فيها أي مكدر ولا يوجد فيها أي منقص، ولذلك هو يرضى بذلك العيش ويرضى بتلك السعادة الأبدية. أما الطائفة الأخرى فإن مسارهم وطريقهم إلى النار، وذلك لأن موازينهم خفيفة، واختلف المفسرون في ذلك، ثقل الميزان وخفة الميزان، هل أن ثقل الميزان مرجعه إلى تجسد الأعمال أو أن مجموع وزن الصحيفة؟ هناك من يقول بأن أعمال الإنسان تتجسم في يوم القيامة، وكل عمل يوضع في ميزان العمل، فمن ثقل ميزانه فهو الذي يعيش عيشة راضية، ومن تجسم عمله وكان عمله خفيفا خاويا في ميزان العمل لن يحمل شيء وسيكون طريقه إلى النار. وهناك من يقول أن مجموع صحيفة العمل إما أن تكون ثقيلة وإما أن تكون خفيفة، فالثقيلة تذهب به إلى الجنة والخفيفة إلى النار. أيها الأحبة، أيها المؤمنون، أيها الصائمون، نحن في شهر رمضان المبارك، في شهر كله عطاء، حري بنا أن نثقل صحائفنا من أعمال الخير وأن نبتعد عن كل عمل شر، وإلا سيحل بنا العذاب ولن يكون لنا مأمن في ذلك اليوم الذي نحتاج فيه إلى الأمان، نحتاج فيه إلى ما يهدئ روعنا وما يهدئ قلوبنا في ذلك اليوم، اليوم المهيب الذي وصفته السورة المباركة كما ذكرنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا التشديد والتغليظ لأن الإنسان تخلف عن طريق الفطرة التي تدفع به إلى طريق الخير، هذا التشديد والتغليظ لأن هذا الإنسان تخلف عما يريده القرآن وعما تريده السماء. فلو أن هذا العبد كلف نفسه في هذه الحياة الدنيا بشيء من الطاعة الذي هو مسار الفطرة السليمة، وبشيء من العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه لن يترتب على ذلك هذا الأمر. أيها الأحبة، نحن في شهر رمضان الذي تعرض فيه كل الخيرات، والشقي في هذا الشهر من حرم غفران الله، لأنه من الشقاء أن يحرم الإنسان المؤمن مغفرة الله، لأنها معروضة عرضا أمام الناس، ما على الإنسان إلا أن يغترف من مغفرة الله سبحانه وتعالى، خصوصا إخوة الشباب عليهم أن يفتحوا قلوبهم في هذا الشهر الكريم لأن يتناولوا من مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذوا من رحمته في طريقهم هذا الطويل إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. Allah, 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 Allah,
الإحسان من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي
إلهي
إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي
إلهي
الله 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 الله
هل لي في بابك مغفرة إني أسررت بلذاتي
هل لي في بابك مغفرة إني أسررت بلذاتي
هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات
هل لي في بابك مغفرة إني أسررت بلذاتي
هل لي في بابك مغفرة إني أسررت بلذاتي
هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات
لم ألق سواك لضائقاتي فاغفر يا رب خطيئاتي لم ألق سواك لضائقاتي فاغفر يا رب خطيئاتي
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
الصيام وحسن التنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة مباركة نستهل بها حلقة أخرى من هذا البرنامج، ونقرنها بهذه الوصية العلوية البالغة الواردة في نهج البلاغة، حيث قال عليه السلام: كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا، أي بخيلا. وفي وصية لقمان الحكيم لابنه عن إنفاق المال قال عليه السلام: ولا تمسكه تقتيرا، ولا تعطه تبذيرا، وكن مقتصدا. وفي حديث الإمام العسكري عليه السلام: إن للاقتصاد مقدارا، فإن زاد عليه فهو بخل. مستمعين الكرام، عندما نلاحظ وصايا أهل بيت النبوة عليهم السلام للصائمين نلاحظ فيها تأكيدات مشددة على الإنفاق خاصة في شهر رمضان المبارك وتقديم الإفطار للصائمين ومساعدة المحتاجين، وهذه من مصاديق تربية الصيام للمؤمنين على اجتناب البخل والاندفاع في مساعدة الآخرين والاشتراك في التنعم بنعم الله التي يستشعر الصائم بقيمتها وضرورتها عندما يمتنع عنها ساعات النهار. مستمعين الكرام، إن بخل الإنسان على نفسه وعائلته وسائر الناس من الآفات السلوكية التي تحمل كثيرا من الأضرار على الصعيد الفردي وكذلك على الصعيد الاجتماعي، وقد تقدم الحديث في الحلقة السابقة عن أضرار البخل على الصعيد الفردي، ونستمع في هذه الحلقة لما يقوله سماحة الشيخ خنجر حميد عن أضرار البخل المادية والمعنوية على الصعيد الاجتماعي. نستمع معا للاتصال الهاتفي.
طبعا البخل صفة مذمومة في الإسلام وتنافي ترغيب الذي رسخه الإسلام في التمتع أو في سعي الإنسان إلى التمتع بالكرم في المواضع التي يحسن فيها الكرم، سواء كان هذا الكرم كرم الإنسان مع نفسه أو مع من هم ملتصقون به من الأقربين، أو كان كرم الإنسان مع الدائرة الأوسع من البشر في المجتمع الذي يعيش فيه. ولأجل ذلك كان البخل الذي ينافي هذا الكرم المرغب فيه في الشريعة كان البخل مذموما ومنهيا عنه، وشدد الإسلام في كثير من نصوصه على أن مثل هذه الصفة تترك في نفس الإنسان آثارا سلبية وتترك آثارا سلبية على مستوى المجتمع، لأن البخل إنما هو صفة تظهر في سلوك الإنسان وفي طريقة تعاطيه مع أولئك الذين يحيطون به، فلا بد أن تترك آثارها السلبية المادية العينية المباشرة على المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. من الآثار المعنوية النفسية السلبية للبخل أن البخيل حريص، وهو يمتنع في العموم عن أن يبادر إلى مساعدة الآخرين في المواطن التي يحتاج فيها الآخرون إلى مساعدته، حرصا على ما يملك وظنا منه على ماله أو على متاعه الذي يملكه. البخل مدخل الحرص، والحرص آفة تدمر فيما أتصور هذا الاندفاع الحميم من قبل الإنسان تجاه حالات إنسانية حساسة عاطفية تقتضي من الإنسان في كثير من مواقع الحياة أن يندفع في إثرها معينا لأولئك الذين يحتاجون إلى معونة ومساعدا أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة. مثل هذا الاندفاع يموت ويضمحل في نفس الإنسان عندما تستحكم من نفسه خصلة البخل ويتبعها بعد ذلك خصلة الحرص على المتاع الذي يملكه. ومن الآثار السلبية طبعا السيئة التي يتركها البخل في حياة الإنسان ذاك الأثر العياني المباشر ولنسميه الأثر المادي في علاقة الإنسان بنفسه وفي علاقة الإنسان بمن يحيط به وفي علاقة الإنسان بالمجتمع. البخل يدفع الإنسان إلى التعاطي مع نفسه بتقطير، فلا يسمح لرغباته المشروعة ولحاجاته الأساسية بأن تنطلق، ولا يسمح لتلك الرغبة في الحصول على شيء أثير، على شيء مطلوب، على شيء مرغوب في أن تتحقق، وبالتالي فإنها تدمر في الإنسان إحساسه برغباته المشروعة وإحساسه بحاجاته الأساسية، ولا يلبي حينئذ هذا الإنسان البخيل مثل هذه الحاجات. وكلنا يعرف أن الإنسان ليس مجرد عقل أو مجرد فكر أو مجرد إحساس عائم مجرد عن رغبة عاطفية أو شعور حسي أو حاجة مادية. الإنسان هو جماع عاطفة وفكر وإحساس ورغبة وحاجة، والإسلام أكد على أن الإنسان السوي في عقله وفي مشاعره وفي جماع شخصيته هو ذاك الإنسان الذي يلبي جماع حاجاته المعرفية والفكرية باعتدال وضمن الأطر المشروعة لتتوازن حينئذ شخصيته وينعكس هذا التوازن في حياته العامة. ومن الأثار السلبية فيما أزعم وأظن أن البخل يدمر العلاقة بين الإنسان ومحيطه. فلنتصور إنسانا يعيش في أسرة وهو يملك مالا يستطيع أن يلبي من خلاله الحاجات الأساسية لعائلته أو لأسرته، ثم يمتنع عن ذلك بدافع الحرص أو بدافع البخل. العلاقة التي ينبغي أن تكون حميمة بين هذا الإنسان وبين أسرته، أو بين هذا الإنسان وبين أبنائه، أو بين هذا الإنسان وبيئته الضيقة، أقصد أهله وأقاربه، مثل هذه العلاقة تصبح محكومة لهوى واجهة عديدة، منها فقدان الثقة بذاك الإنسان البخيل، ومنها النفور، ومنها الرغبة في الابتعاد، ومنها سوء الظن إلى آخره من الأحاسيس التي تنشأ بين هؤلاء الأقرباء نتيجة البخل الذي ينفر في الأساس شخصا عن غيره من الأشخاص، أو الذي يبعد شخصا عن غيره من الأشخاص. ومن جملة هذه الأثار أيضا سوء العلاقة بين الإنسان وبين مجتمعه. الإنسان البخيل لا يبادر من خلال الإنفاق أو من خلال الدفع أو من خلال التبرع أو من خلال الإعطاء، لا يندفع إلى بناء علاقة مع محيطه. ومثل هذه المبادرة فيما يؤكده التاريخ وتجربة البشر، مبادرة الإنسان الذي يملك شيئا لا يملكه الآخرون إلى بذله وإعطائه والمساهمة فيه، يوطد في المجتمع علائق المحبة والتواصل والتعاضد والإلفة. وكل بخل يشتت مثل هذه العلاقة ويدمرها. فالبخيل لا ثقة فيه، والبخيل لا رغبة في التعامل معه، والبخيل لا يحبه الآخرون، والبخيل لا يألفه الآخرون. ومثل هذه الأشياء تبتني عليها المجتمعات وتقوم، ومن دونها لا يكون هناك مجتمع ولا يتحقق.
شكراً لسماحة الشيخ خنجر حميد على هذه التوضيحات للآثار السيئة للبخل على الصعيد الاجتماعي. وقد وصفت الأحاديث الشريفة أيها الأكارم المؤمن بأنه لا يكون بخيلاً، ومن أهم آثار الصيام نفي البخل عن الصائم، فقد روي في حديث صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن علة الصيام فقال: إنما فرض الله عز وجل الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم فيرق على الضعيف ويرحم الجائع. أعزائي الأكارم، تابعوا برنامجكم هذا الصيام وحسن التنعم كل يوم في مثل هذا الوقت. إلى اللقاء والسلام عليكم.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.